مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. في بحث الأمس انتهينا من مطلبين مهمين. المطلب الأول، ما هو تعريف المفهوم؟ المطلب الثاني، ما هو ذلك الربط الخاص الذي يحقق لنا المفهوم؟ بناء على ما تقدم، الآن ندخل في الجمل التي ادعي فيها أنها تفيد المفهوم، ولعل من أوضح هذه الجمل هي الجملة الشرطية، فإن الإنسان بوجدانه اللغوي والعرفي يحس بأن هناك ربطا خاصا قائما ما بين الشرط وما بين الجزاء. مثلا تارة المولى يقول: مجيء زيد سبب لوجوب إكرامه. خب، الإنسان يفهم معنا، ولكن مرة أخرى يقول: إذا جاء زيد، تلك القضية قضية حملية، ولكن قولك إذا جاء زيد فيجب إكرامه، هذه القضية ماذا؟ قضية شرطية. أنت تحس بالوجدان اللغوي والعرفي أنه إذا لم يجئ زيد فلا يوجد في حقه وجوب الإكرام، لا يجب إكرامه. إذن نحن عندما نأتي إلى وجداننا اللغوي والعرفي نجد أن هناك ربطا بين الجزاء وبين الشرط، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء أيضا. ولكن الأصوليين، طبعا هذا ما يقوله اللغوي، ما يقوله المنطقي، أما الأصولي فيبحث بحثا آخر، وهو أن هذا الربط القائم بين الجزاء والشر ما هو الدال عليه؟ هل يوجد عندنا في الجملة ما يدل على هذا الربط بين الجزاء والشر أو لا يوجد عندنا؟ مثلا أنت عندما تقول أكرم كل عالم بحسب الوجدان العرفي واللغوي تفهم ماذا؟ يجب إكرام كل من يصدق عليه أنه ماذا؟ عالم. الأصولي يبحث أن الدال على هذا الشمول والاستيعاب من؟ يقول الدال عليه كلمة كل، لأن كل موضوعة في اللغة لإفادة الاستيعاب والشمول. نحن عندما نسمع إذا جاء زيد فأكرمه نفهم ربطا خاصا بين الشرط وبين الجزاء، ولكن الأصولي يسأل هذا السؤال: ما هو الشيء الدال على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء؟ هل الدال عليه أداة الجملة الشرطية؟ هذه إذا التي هي من أدوات الشرط. هل الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ فإن الهيئة الموجودة في الجملة الشرطية غير الهيئة الموجودة ماذا؟ في الجملة الحملية. الهيئة الموجودة في المبتدأ والخبر غير الهيئة الموجودة في الجملة الفعلية. وتذكرون نحن قلنا بأن الهيئات ماذا؟ معاني حرفية. قلنا أن المعنى الحرفي في علم الأصول مصداق منه الحروف، ومصداق آخر منه ماذا؟ هيئات الجمل. فهل الدال على الربط أداة الشرط، أو أن الدال على الربط الذي أفادنا الربط الذي نحس به الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قول يقول بأن الدال على هذا الربط الخاص وهذا هي نفس أداة الشرط، إذا هذه موضوع لإفادة الربط الخاص بين الشرط والجزاء. وقول يقول لا، هذا القول ذكرناه بالأمس. أما القول الثاني وهو للمحقق الإصفهاني الكمهاني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الإصفهاني من تلاميذ صاحب الكفاية، وهو أحد أقطاب الأصول في العصور المتأخرة، وهو أستاذ السيد الخوئي دام ظله الشريف، المحقق والمحقق الاصفهاني له كتاب قيم، حاشية قيمة على كفاية الاصول معروفة بنهاية الدراية. هذا الكتاب نهاية الدراية تعليق على كفاية الشيخ الخراساني، وله ايضا حاشية مهمة على المكاسب، وهو بالاضافة الى انه فقيه اصولي من الطبقة الاولى، فيلسوف ايضا من الطبقة الاولى، فلهذا له منظومة في الفلسفة مثل قبيل المنظومة التي نظمها الحكيم السردواري، وله منظومة ولعلها ادق وامثل من منظومة الحكيم السردواري. على اي الاحوال، المحقق الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المعروف بالمحقق الكمباني، المحقق الاصفهاني ذهب الى انه الدال على الرابطة الذي تقولون اداة الشرط، ليس كذلك، ليس الدال على الرابطة هي اداة الشرط، بل اداة الشرط تقوم بفعل واحد فقط، وهي ان تفترض لكم ان الشرط مقدر لا انه موجود. اداة الشرط تقول ان الشرط مقدر الوجود، لا يشترط ان يكون محقق الوجود. الاخوة تذكرون نحن ميزنا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، قلنا في القضية الحقيقية ماذا؟ ان الموضوع مقدر، موجود وغير موجود، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. المولى عندما يريد ان يجعل حكما يقدر الموضوع، سواء كان هناك وجود خارجي للموضوع او لم يكن هناك وجود خارجي للموضوع. مثلا المولى يريد ان يجعل وجوب الحج، ولكن وجوب الحج عنده مطلق على كل مكلف، لو وجوب الحج للمستطيع، وجوب الحج للمستطيع، سيقول اذا وجد مستطيع سيجب عليه الحج. سواء كان في الخارج يوجد مستطيع او ماذا، او لا يوجد مستطيع، يقدر الموضوع التي عبرنا عنه بانه قضية ماذا؟ حقيقية. فلهذا يمكن مثلا لشخص ان يدعي انه عندما جاءت الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لانه لم يكن بين المسلمين من يستطيع ماذا؟ الذهاب الى بيت الله الحرام. هنا يوجد وجوب الحج او لا يوجد وجوب الحج؟ نعم يوجد، تحقق الجاسعة، تحقق الحكم من المولى، ولكن المجعول، فعلية المجعول غير موجودة في الخارج. يعني الآن لا يوجد عندنا شخص نستطيع أن نضع يدنا عليه نقول هذا يجب عليه الحج، ولكن إذا أردنا أن نعدد الوجوبات بالإسلام واحدة من الواجبات ماذا نعددها؟ مع أنه لا يوجد مستطيع، فكيف تحقق الحكم بلا موضوع؟ نقول الموضوع مقدر الوجود ولا يشترط أن يكون محقق الوجود. إذا كان الموضوع مقدر الوجود، عند ذلك نسميه ماذا؟ قضية حقيقية. إذا تذكرون، إذا كان الموضوع محقق الوجود في الخارج نسميه قضية ماذا؟ خارجية. بعد واضحة هذه النقطة؟ المحقق الإصفهاني يقول أداة الشرط فقد تقول لنا أن الشرط مقدر الوجود، يقول خذ هذا الربط المخصوص، من يبينه؟ يقول هذا الربط المخصوص هيئة الجملة الشرطية تدل عليه، مو أداة الشرط. هيئة الجملة الشرطية لديها خاصة، وهو أن الشرط مقدم ثم خاء التفريع ثم الجزاء هذا مؤخر، هذه هيئة خاصة تختلف عن هيئة جملة المبتدأ والخبر، تختلف عن هيئة الفعل والفاعل والمفعول، هذه الهيئة التي هي معنى الحرفي. إذا المحقق الإصفهاني يرى أن أداة الشرط إنما تفيد أن أن الشرط مقدر لا محقق. أولا تقول له بعد هذا الربط الخاص من الذي يدل عليه؟ يقول هيئة الجملة الشرطية هي الدالة على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء. من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الرابط. ما هو الشيء الذي دلنا على وجود ربط بين الشرط والجزاء؟ وجدانا نحن نحس هناك ربط بين الشرط والجزاء، إلا أننا لا نعلم أن الدال عليه ما هو؟ هل الدال عليه أداة الشرط؟ أو الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قال فالرأي المعروف بين الأصوليين أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، يعني أن الوضع في اللغة العربية قال وضعت إذا التي هي من أدوات الشرط لتفيد ماذا؟ لتفيد أن الجزاء مرتبط بالشرط، أن الجزاء متوقف على وجود الشرط، كما أنه قال في اللغة العربية وضعت كلمة كل لإفادة العموم والاستيعاب. هذا قول. وقال في ذلك المحقق الأصفهاني الذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها مدخول أداة الشرط ما هو الجزاء الشرط؟ مدخولها الشرط، ومن هنا سميت أدوات الشرط لأنها تدخل ماذا؟ على الشرط مباشرة. لإفادة أن مدخول هذه الأداة أي الشرط قد افترض وقدر، هذه الفائدة مو في غير محلها، لابد يصير قد افترض وقدر مو قد افترض فائدة وقدر. انتوا اخذ افكركم هذه الثالث؟ اي؟ شلون؟ غلط بل انا كنت اتوقع هذه مصححة، تبين هذه انت تحتاج الى تصحيح. قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، قد افترض وقدر على قبيل ماذا؟ على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. كيف في القضية الحقيقية نحن نقدر الموضوع وإن لم يكن الموضوع محققا في الخارج؟ كذلك هنا أداة الشرط تقول لنا أن الشرط مقدر من قبيل تقدير الموضوع في القضية الحقيقية. خب لعد تبين أن أداة الشرط ليست دالة على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، لعد الدال عليه من؟ قال وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط فهو مستفاد من هيئة الجملة الشرطية، وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط، فإن الجزاء مترتب على الشرط. تقول إذا جاءت زيد ماذا؟ فأكرمه. هذا الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، ومن هنا يقولون أن الفاء تفيد ترتيب الجزاء على الشرط، ومن هنا يقولون أن الجزاء معلول ماذا؟ للشرط، لأن المعلول مترتب على ماذا؟ على علته. تقول حركت يدي ماذا؟ فتحرك المفتاح. هذه فتحرك المفتاح معلول لعلة، معلول علته ماذا؟ حركة اليد، ولكن حركة اليد وحركة المفتاح في زمان واحد وفي زمان في زمان واحد. أنت عندما تحرك يدك فتتحرك الساعة، في زمانين يتحركان وفي زمان واحد في زمان واحد، ولكن علة حركة اليد هي الساعة وعلة حركة الساعة هي اليد، ومن هنا نقول اليد علة وماذا؟ وحركة الساعة معلول ولا يوجد بينهما فاصل زماني. ومن هنا يقولون أن العلة متقدمة على المعلول رتبة لا زمانا. هذا التقدم الرتبي أن العلة نستفيده، نستفيده تحركة اليد فتحرك المفتاح. هذه الفاء تقول هذا مترتب على ذاك، فلهذا تسمى بفاء الترتيب. واضح؟ يقول المحقق الاصفهاني أداة الشرط لا تفيد ترتب الجزاء على الشرط، هيئة الجملة الشرطية تفيد ترتب الجزاء على الشرط، وإلا أداة الشرط لا تفيد إلا ماذا؟ أن الشرط هو من قبيل الموضوع في القضية الحقيقية. قال فهو مستفاد من هيئة الجملة وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول على أي حال حتى الحق مع المنهج الأول مع المنهج الثاني سنتكلم معكم طويلا في الحلقة الثالثة، الآن هذا اتركوه في بودقة النسيان في بودقة الإهمال إلى أن يأتي بحثه في الحلقة الثالثة، لأن الجملة الشرطية من الأبحاث المهمة في علم الأصول، لأنه أنتم تعلمون في كثير من الأحكام الفقهية نحن نجد ماذا؟ بيان الحكم بقضية شرطية. إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، فهذه قضية شرطية. إذا زالت الشمس فصلي، قضية شرطية، ونحو ذلك في الفقه كثير. فلهذا لابد ان نعرف ان القضية الشرطية تفيد المفهوم او لا تفيد المفهوم. فلهذا يقول السيد الشهيد: وعلى اي حال، سواء كان الحق مع القول الاول او كان الحق مع القول الثاني، تحقيقه يأتي في الحلقة الثالثة. انما المهم لكي يثبت للقضية الشرطية مفهوم، لا بد ماذا؟ لا بد من وجود ضابط المفهوم. ضابط المفهوم مرة، لا بد من وجود ركنين. الركن الاول ان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. الشرط الثاني ماذا؟ وان الجزاء هو طبيعي الحكم لا شرط الحكم. فهنا اذا استطعنا ان نستفيد كلا الركنين، طبعا هذا على مسلك المشروع ولا على مسلك السيد الشهيد. السيد الشهيد ماذا؟ انكر الركن الاول، قال لا نحتاج الى ان يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وانما الان نتكلم نحن على مبادئ المشهور من الاصوليين الذين يرون ان الشرط لا بد ان يكون علة تامة منحصرة للجزاء. والشرط الثاني ان يكون الحكم المرتبط، وهو الجزاء المرتبط بالشرط، يكون طبيعي الحكم. حتى اذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، مو ينتفي شرط الحكم. يقول: اما فيما يرتبط بالسؤال الثاني فقد قال الاصوليون انه نحن نستطيع ان نثبت لكم ان الجزاء هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وذلك باجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة كالهيئة. المولى قال: اذا جاءك زيد فاكرمه. هنا يأتي هذا السؤال، يعني اذا لم يجئ زيد فلا يجب اكرامه بهذا الوجوب، وان كان يجب اكرامه بوجوب اخر، او لا يجب اكرامه مطلقا. اذا كان مراد المولى انه لا يجب اكرامه بهذا الوجوب ولكن يجب اكرامه بوجوب اخر، كان علي ان يبين او لا؟ ولكن لم يبين. اذا لم يجد زيد، لم يجد زيد ماذا؟ فلا يجب اكرامه اصلا، لا بهذا الوجوب ولا بوجوب اخر، وهذا معناه الطبيعي. وعيد المطلب، نحن قلنا ان مفاد الاطلاق قرينة الحكمة ما هي؟ تبتني على ظهور حال سياقي للمتكلم ان ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا. هنا عندما قال اذا جاء زيد فاكرمه، خب يعني معناه ماذا؟ اذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، ولكن لا تكرمه بهذا الاكرام المستفاد من هذا الوجوب، وان كان يجب اكرامه بوجوب اخر بشخص اخر، او لا تكرمه اصلا، اي منهما؟ نقول ان كان مراد المولى لا تكرمه بهذا الوجوب، كان عليه ان يبين، وحيث لم يبين اذا يريد ان يقول لا تكرمه باي وجود، لا بهذا الوجوب ولا بوجود اخر. واما اذا كان مراده لا تكرمه، هذا الوجوب لا يشمله، ولعل هناك ماذا؟ وجوب اخر يشمله، كان عليه ان يبين. يقول مرادي لا يجب اكرامه بهذا الوجوب المستفاد من المنظور، اما انه قد يوجد وجوب اخر يشمل ماذا؟ زيد فيجب اكرامه. وحيث انه لم يبين هذا القيد الاضافي، اذا ننفيه بالاطلاق وقرينة الحكمة. اذا نجري الاطلاق وقرينة الحكمة، نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المادة وفي الهيئة. فأكرمه، هذا أكرمه فيه مادة وهي الإكرام، وفيه هيئة، الهيئة ما هي؟ صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر. هذا الإطلاق وين نجري؟ نجريه في المادة أو في الهيئة؟ في الهيئة، أحسنتم، في الهيئة، في الوجوب. نقول نريد أن ننفي طبيعي الوجوب، طبيعي الحكم، وهذا هو مفاد الهيئة. في هذا إذا تذكرون نحن قلنا بأن هناك ثمرة مهمة تترتب على بحث المعاني الحرفية، وهو أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد وغير قابل للإطلاق والتقييد. جملة من الأصوليين قالوا أن المعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد، فهنا لا يمكن أن نجعل الإطلاق وقليلة الحكمة في الآية. ولكن جملة من المحققين قالوا ماذا؟ أنه لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة ماذا؟ في الهيئة التي هي معنى الحرف. إذا هنا فيما يرتبط بالسؤال الثاني، يعني أن المنفية في الجزاء عند انتفاء الشر هل هو طبيعي الحكم أو شق الحكم؟ الإطلاق وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول طبيعي الحكم. إذا هذا الركن من المفهوم، من ضابط المفهوم انتهينا منه. إنما الكلام أين؟ الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ وهو أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. من هو الدال على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ قول يقول أن نفس أداة الشرط تدلنا على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. فإذا الركن الأول من يؤمنه لنا؟ أداة الشرط تؤمنه. الركن الأول يعني أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، مو أن المنتفي عند انتفاء الشرط وطبيعي الحكم. الذي يؤمن الركن الثاني هو الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء أو في هيئة الجزاء. ولكن الركن الأول من الذي يؤمنه لنا حتى نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم؟ أداة الشرط. هذا قول. هذا القول يقول السيد الشهير غير تام. لماذا؟ لأنه نحن إذا قلنا أن أداة الشرط موضوعة لغة لإفادة أن الشرط هو علة تامة منحصرة للجزاء، وفي مورد إذا استعملنا أداة الشرط في مورد لم يكن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال مجازي أو استعمال غير مجازي؟ استعمال مجازي. استعمال لللفظ في غير ما وضع. وأنت تحس بالوجدان إذا استعملت أداة الشرط في غير موارد كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي. إذا أداة الشرط ليست موضوعة لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وإلا لو كانت موضوعة من قبيل كلمة أسد الموضوعة للحيوان المختلف، وكان ينبغي بالوجدان أن نحس أنه إذا استعملنا كلمة الإنسان كلمة الأسد في الإنسان الشجاع يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. مع أننا بالوجدان نجد بأنه إذا استعملنا أداة الشرط في غير تلك الموارد التي يكون الشرط فيها إلا منحصرة للجزاء، الاستعمال أيضا حقيقي وليس بمجازي. وبناء على هذا القول يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. إذا لا يمكن أن نلتزم أن أداة الشرط موضوعة لإفادة موضوعة لغة من قبل الواضع لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. من هنا وجد قول آخر لتأمين الركن الأول. يقول صاحب هذا القول أن الأداة تفيد التلازم بين الشرط والجزاء. يعني الواضع قال أنا أريد أن أثبت لك أنه أداة الشرط تفيد أن هناك ملازمة بين ماذا وماذا؟ بين الشرط والجزاء. أما هذه الملازمة بنحو العلية أداة الشرط لا تدل عليها، بنحو الانحطاء أداة الشرط لا تدل. فقط أداة الشرط تدل على ماذا؟ على الملازمة. فهذه الدعوة أيضا باطلة لما ذكرنا فيما سبق أنه قد يوجد ارتباط ولا يوجد ماذا؟ تلازم. ومع ذلك بناء على هذا يلزم إذا استعملنا أداة الشرط في مورد يوجد ارتباط لا يوجد انتكاس لكن لا يوجد أيضا تلازم، يلزم أن يكون الاستعمال مجازي. مع أننا بالوجدان نجد أن الاستعمال ليس ماذا؟ مجازي. فتعال أخذ ذات إلى الحلقة الثالثة. صاحب القول الثاني يقول الملازمة تدل عليها أداة الشرط. ونحن قلنا نفس الملازمة مو كافية لإفادة المفهوم، نحتاج أن تكون الملازمة علية ومعلولية. خب من الدال على أن الجزاء معلول للشرط؟ يقول الدال عليه الفاء الموجودة في الجزاء.
ألسنا نقول إذا جاء زيد فأكرمه فيجب إكرامه؟ هذه الفاتحة لماذا تدل أن الجزاء معلول وأن الشرط ماذا؟ النشر. إذن هذا الجزء الثاني من هذا الركن أيضا تممناه. إذن الدال على الملازمة أداة الشرط، الدال على العلية من؟ فاء التفريع في الجزاء. خب الدال على الانحصار، يقول الدال على الانحصار إجراء الإطلاق في الشرط. المولى عندما قال إذا جاء زيد فأكرمه، نقول لو كان المولى يرى أن وجوب إكرام زيد أيضا يتحقق بمرضه كان ينبغي أن يقول ماذا؟ إذا جاء زيد أو مرضه، لأن وجوب الإكرام أيضا يتحقق ماذا بعلة أخرى، نريد أن نقول العلة الأخرى، نريد أن نقول أن مجيء زيد فقط محقق لوجوب الإكرام، أما مرض زيد تحقق لوجوب الإكرام؟ نريد أن ننفي، نريد أن نقول علية الحصارية يعني فقط مجيئه يحقق وجوب الإكرام، مرضه لا يحقق، علمه لا يحقق، تقواه لا يحقق، الذي يحقق ماذا؟ أن يأتيك إلى البيت، هذا الذي يحقق وجوب الإكرام. إذا كان زيد عالما فيجب إكرامه، قضية أو محصر يعني ماذا؟ تريد أن تقول أن علمه يوجب إكرامه، تقواه بلا علم لا يجب إكرامه، عدالته بلا علم لا توجب إكرامه. نحن نريد أن نقول أن العلة منحصرا هي ماذا؟ المجيء، أو العلة منحصرا هي العلم. نقول لو لم تكن هي العلة المنحصرة كان ينبغي على المولى أن يبين، يقول إذا جاءك زيد وماذا؟ أو مرضى فيجب إكرامه، وحيث لم يقل أو مرضى فإن فقط مجيئه يحقق الإكرام، وإلا لو كان مرضه أيضا يحقق وجوب الإكرام كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن المحقق له الانحصار من هو؟ المجيء. فهنا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة موفي في الجزاء، نجريه أين؟ في الشرط، وهذا المسمى بالإطلاق بأو في كلمات المرزا النائيني رحمة الله تعالى. فتحصل أن القول الثاني يقول نحن نثبت اللزوم بين الجزاء والشرط بأداة الشرط، ونثبت العلية بالفاء الداخل على الجزاء، ونثبت الإطلاق ونثبت الانحصار بالإطلاق ماذا؟ في الشرط. واضح ماذا المكتب ولا؟ قالوا على أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا يفي. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على غور ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم، الضابط الذي ذكره المشهور والضابط الذي اختاره السيد الشهيد. الضابط ماذا؟ السيد الشهيد ما يقدم ما كان هناك الركن الثاني يجعله الركن الاول، وما كان هناك الركن الاول يجعله الركن الثاني. يقول اولا هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء او شخص الحكم في الجزاء؟ هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء او شخصه في الجزاء؟ ثانيا هل يستفاد من الجملة ان الشرط علة منحصرة للمعلق يعني للجزاء او لا يستفاد؟ هذا على مبنى المشهور ولا على هذا؟ لا نشترط ذلك. وفيما يستطرق السؤال الاول يقال عادة بان المعلق يعني الجزاء طبيعي الحكم وسنخه للشخص كما تقدم، وذلك كيف نثبت ان الجزاء هو طبيعي؟ وذلك باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفادي هيئة جملة الجزاء. وهذا متوقف على ان نقول ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد، فان مفادها اي مفاد الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق. يعني نريد ان نقول ان المجيء شرط في الوجوب، مو ان المجيء شرط في الاكرام. نريد ان نقول ان الطهارة ان الزوال شرط في وجوب صلاة الظهر، مو انه الشرط في صلاة الظهر. نريد ان نقول ان الاستطاعة قيد في ماذا؟ في الوجوب، مو انه قيد في الحج. بخلاف الطهارة. الطهارة الوضوء شرط في الوجود ليس شرط في الصلاة. فإذا الطهارة شرط في المادة ولكن الزواج شرط ماذا؟ في الوجود. ما أدري واضح النقطة ولا؟ هنا نريد أن نقول أن الشرط والمجيء شرط للوجود مو شرط للإكرام. شرط للهيئة مو شرط للمادة. شرط للحوث لأنه شرط للمتعلق. واضح إن شاء الله هذه المطالب. قال فإنما هذا الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي. يعني هذا المفاد المحكوم عليه بالتعليق لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم مفاد من مفاد يعني ماذا؟ يعني هيئة أكرم التي هي صيغة أفعال. نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية لأن هيئة فعل الأمر هي ماذا؟ معنى حرفي ومعنى الاسمي؟ معنى حرفي. هذا فيما يتصل بالسؤال الأول. إذا استطعنا أن نؤمن الركن الأول وهو أن الجزاء طبيعيه ينتفي لا شخصه ينتفي عند انتفاء الشرط. كيف؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في صيغة فعل الأمر التي هي في الجزاء. قال وأما فيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة. قد يقال لتضعيف المطلب لأنه يقول بأن هذا القول غير كامل بعد ذلك. قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري. فإذا الواضع في اللغة العربية قال وضعت أداة الشرط إذا لتفيد أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. خب إذا قال الواضع هذا نحن استعملنا أداة الشرط في غير مورد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء يكون الاستعمال ماذا؟ في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. ونحن نحس بالوجدان انه في غير موارد العلية الانحصارية استعمال اداة الشرط ليس مجازيا وانما هو استعمال حقيقي. قال ربط العلية الانحصاري بين الشرط والجزاء ولكن يورد على ذلك عادة بانها يعني اداة الشرط لو كانت موضوعة على هذا النحو كما يدعيه صاحب هذا القول لزم أن يكون استعمال أداة الشرط في مورد كون الشرط إلا غير منحصرة أو لم يكن إلا أصلا يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ أن يكون الاستعمال خبر يكون مجازا. وسيدنا نعم ما المحظور يقول وهو خلاف الوجدان. نحن بالوجدان نرى أننا عندما نستعمل أداة الشرط والشرط ليس إلا منحصر للجزاء ليس الاستعمال مجازيا ليس من قبيل رأيت أسدا يرمي. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم يعني أولئك الذين التزموا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم ولكن لا بد أن يعلم أن يكون بعض الأصوليين أيضا أنكروا أن يكون الجملة الشرطية مفهوم. قال لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم بالمعنى الأصولي يعني وهو انتفاء الطبيعي عند انتفاء الشرط. ولكن أولئك الذين قالوا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم اتجهوا إلى توجيه المفهوم بنحو آخر. قالوا ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي أن اللزوم القائم بين الجزاء والشرط مدلول وضعي للأداء. الواضع قال وضعت أداة الشرط لتفيد أن هناك ملازمة ولكن العلة الشرط هو علة لو معلوم يقول أداة الشرط لا تعين ذلك. كلاهما معلوم لعلة الثالثة يقول أداة الشرط لا تعين ذلك. فقط أداة الشرط تقول هناك ملازمة بين الشرط والجزاء. أما أن الشرط هو العلة وأن الجزاء هو المعلوم فهذه أداة الشرط لا تعين ذلك. قال أن اللزوم مدلول وضعي للأداة والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط فإما بفاء موجودة في الجملة وإما بفاء مقدرة في الجملة. لا ليس مهما ذلك. المهم نحن نستفيد العلية من اين؟ من الترتيب بين الجزاء والشارفة. طب هذا الترتيب يدل على ماذا؟ يدل على ان الشرط علة والجزاء ماذا؟ معلول. اذا نحن العلية بالنسبة الى الشرطة فيما يرتبط بالجزاء من اين استفدناها؟ من اداء الشرط؟ لا، من هيئة الجملة الشرطية، من ترتيب الجزاء على الشرط. قال والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء، هذه الفاء الثابتة حقيقة او الثابتة تقديرا. قف الانحصار من ان تستفيدوا، يقول واما الانحصار فيثبت بالاطلاق، ولكن مو الاطلاق في الجزاء وانما الاطلاق في الشرط. قال واما الانحصار فيثبت بالاطلاق اذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عن الشرط في بعض الاحيان، يعني ان وجوب الاكرام تارة يجب اذا جاء زيد واخرى يجب اذا مرض زيد. اذا كان ينبغي على المولى عندما يقول اذا جاء زيد فيجب اكرامه، ولا بد ان يقول اذا جاء زيد او مرض فيجب اكرامه، لا بد ان يقول الثاني. اذا كان وجوب الاكرام كما يتحقق بمجيء زيد يتحقق ماذا؟ بمرض زيد. لكن حيث لم يقل او مرض نستكشف ان المحقق لوجوب الاكرام فاقوى فقط وماذا؟ هو مجيء زيد، وهذا معنى الانحصار، يعني انه اذا لم يجد فلا يجب اكرامه مطلقا سواء مرض او لم يمرض، وهذا معنى اجراء الاطلاق في الشرط. قال اذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه، اي عن هذا الشرط في بعض الاحيان، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف او ونحو او ما يقوم بهذا المعنى. فيقال مثلا ان جاء زيد او مرض فأكرمه، وحيث لم يقول أو نستكشف أن المجيء هو العلة المنحصرة للإكرام، فحيث لم يذكر ذلك يعني لم يذكر أو مرضا وألقي الشرط بلا أن يقيد بأو نستكشف ماذا؟ أن المجيء هو العلة المنحصرة، ثبت بذلك عدم وجود البديل. فإذا لم يكن هناك بديل لوجوب الإكرام فمعناه أن المجيء هو علة منحصرة لوجوب الإكرام، ثبت بذلك عدم وجود البديل للمجيء وهو معنى الانحصار. بليه أيضا قرينة الحكمة، بليه نفس القرينة التي تقدمها. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، إلى هنا كنا نتكلم، التفتوا جيدا، كنا نتكلم في تلك الجمل الشرطية التي يكون فيها شرط غير الموضوع وموضوع غير الشرط. أما إذا كانت الجملة الشرطية شرطها هو الموضوع وموضوعها هو الشرط، لا يكون الجملة الشرطية لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ نحن في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نقول هذا زيد، زيد الخارجي، هذا هو المفروض هو الموضوع، ها؟ يجب إكرامه إذا تحقق شرط، ما هو الشرط؟ المجيء. خب إذا لم يجد زيد لا يتحقق الحكم مع وجود الموضوع ولا بلا وجود الموضوع، ها؟ مع وجود الموضوع، وإلا إذا لم إذا فقد الشرط فقد الموضوع فقد لا يوجد الحكم. نحن ماذا نريد أن نقول في المفهوم؟ نريد أن نقول في المفهوم أن الجملة الشرطية تفيد ثبوت الحكم للموضوع مع وجود الشرط. المفهوم للجملة الشرطية ماذا؟ عدم ثبوت الحكم للموضوع الموجود مع عدم الشرط. تمام؟ مثلا ولا؟ وإذا فرضنا أن الشرط وهذا المعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الموضوع محفوظا قبل الشرط مع وجود الشرط ومع ماذا؟ وعدم الشرط. حتى نقول هذا الموضوع وهو ذلك مع وجود الشرط يجب إقامه، مع عدم وجود الشرط لا يجب إقامه، والموضوع محفوظ أو غير محفوظ؟ ها؟ محفوظ. وإلا إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أنه مع انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، هل يعقل أن يوجد عندنا حكم بلا موضوع؟ وهذا الذي نسميه سالب انتفاء الموضوع. بلا إشكال أن الشرط إذا كان هو عين الموضوع والموضوع هو عين الشرط، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أو لا ينتفي، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي. إذا لا نحتاج إلى البحث أن الجملة الشرطية لا مفهوم أو ليس لا مفهوم، قطعا ليس الحكم منتفي بانتفاء الموضوع، إنما البحث أين؟ أن الموضوع إذا كان موجودا بعد انتفاء الشرط نسأل أن الحكم موجود أو ليس بموجود. الجملة الشرطية ماذا تقول؟ مفهومها ماذا يقول؟ يقول ليس بموجود. أما إذا كان الشرط هو علم الموضوع فإذا انتفى الشرط يعني ينتفي ماذا؟ الموضوع. وقطعا لا يوجد عندنا حكم لأن الحكم تابع لوجود الموضوع، المفروض أن الموضوع لا يوجد غير موجود. إذن البحث في المفهوم في الجملة الشرطية أي أن يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط. عند ذلك نسأل هذا الموضوع المحفوظ بعد انتفاء الشرط يوجد له حكم المنطوق أو لا يوجد له حكم المنطوق؟ فالمفهوم ماذا يقول؟ يقول لا يوجد له حكم المنطوق لكن الموضوع موجود، حتى يمكن أن نفرض عنه المحصول وهو الحكم. أما إذا كان الشرط محققا للموضوع والموضوع هو نفس الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم ولا ينتفي. لا يحتاج إلى بحث جديد أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أفعل لها مفهوم لأنه إذا انتفى الموضوع ينتفي. ما أدري واضح البحث ولا؟ طبعا هذا احفظوه جيدا لأنه إن شاء الله نحن عندما نأتي إلى الاستدلال بآية النبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك بحث أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بعض الأصوليين قالوا أن هذه الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع، فإذا انتفى الموضوع لا معنى لأن نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. نعم لابد أن نصور هناك أن الموضوع وهو الفاسق محفوظ مع وجود الشرط ومع ماذا؟ ومع عدم وجود الشرط. إذن لابد أن نعلم نحن عندما نقول في الجملة الشرطية يوجد مفهوم أو ليس يوجد، لا يوجد ولا يوجد مفهوم، إنما بحثنا في تلك الجمل التي يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط. أما مع كون الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط فهذا البحث أساسا لا معنى له هنا. يقول الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم، من أين استفاد هذا الحكم؟ من هيئة الجزاء فأكرمه وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو قوله إن جاء، وموضوع وهو زيد ثابت في حالتي وجود الشرط يعني مجيء زيد، وعدم وجود الشرط يعني عدم مجيء زيد، فزيد محفوظ ولكن لم يتحقق شرطه وهو المجيء. هذا الكلام إنما كان في مثل هذه الموارد أن يوجد عندنا شرط حكم موضوع محفوظ مع وجود الشرط وعدم وجود الشرط وهو زيد، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، يعني يأتي البحث المتقدم أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم وأما ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، يعني الشرط هو الموضوع والموضوع هو الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الموضوع، إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. هذا البحث المتقدم لا يأتي، لماذا؟ لأنه انتفى الشرط انتفى الموضوع، إذا انتفى الموضوع وقطعا ينتفي الحكم. لا يوجد بحث أنه ينتفي أو لا ينتفي. متى يوجد البحث أنه إذا انتفى الشرط والموضوع موجود، الحكم هو أيضا موجود أو غير موجود؟ الجملة الشرطية تقول الحكم هو غير موجود. وأما إذا كان الشرط محققا للموضوع فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، ويعني الشرط يعني أن الشرط يعني تحقيق الموضوع، يعني محقق للموضوع، على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدم وجود الشرط، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختله. خب هنا الشرط ما هو؟ الشرط إذا رزقت، الموضوع ما هو؟ خب الرزق الولد والولد اثنان وواحد واحد مو من قبيل المجيء وزيد. إذا لم يتحقق الشرط يتحقق الموضوع ما؟ إذا لم يتحقق رزق الولد يتحقق ولد؟ لا إشكال ولا شبه أنه هذا من قبيل يقول المولى يجب ختم الولد. وإذا لم يكن عندك ولد لا يجب الختم، سالم بانتفاء الموضوع. هذا ليس البحث في أنه يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم. إذا بحثنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم في مورد يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط حتى نقول أن الحكم موجود أو غير موجود، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختله، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم. لماذا لا مجال للمفهوم؟ لأنه يكون من قبيل الثالثة بانتفاء الموضوع، إذ لا إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عن ذلك الموضوع. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في عدم وجود المفهوم للجملة الشرطية. مفهوم الوصف بعد يأتي الحمد لله رب العالمين.